إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سلسلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا الليلة على موعد مع قدوة من القدوات، إن كل صحابي كان قدوة، لأنهم جميعا تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ليربي به الكون كله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا كل واحد منهم كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع. ليلة موعدنا مع السيد الكبير الزاهد، واحد من أصحاب من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والعجيب أنه كان من قبيلة كلهم قطاع طرق، تخيل كل القبيلة من أولها لأخيرة كانوا كلهم قطاع طرق، ويشاء المولى عز وجل يخرج من القبيلة دي واحد من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. من هو؟ أبو ذر الغفاري. فحد عارف اسمه حقيقي؟ ها؟ جندب ابن جناد، ربنا يحفظه الله، جندب ابن جناد رضي الله عنه. يمكن كتير مننا طبعا عارفين اسماء الفنانين واللعيبه، حتى اسماء مش يعني فاهم ازاي، يعني ممكن واحد مثلا شهرته مثلا مش عارف اي اسم، اسمه الحقيقي بص انا عارفاه وعارفه، بص حياته بياكل ايه وبيشرب ايه وبيحب ايه وما يحبش ايه، تاخد بالك. وسبحان الله، يعني من باب اولى ان احنا نعرف اصحاب النبي عليه السلام، لان هم دول فعلا ان احنا نفسنا نقابلهم في الاخره علشان نقبل الايدي والارجل والراس، ويعني ونحمد الله عز وجل على ان ربنا يجمع بيننا وبينهم في جناته سبحانه وتعالى. نبدا القصه الاولى. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان زي ما قلنا في قبيله كلهم قطاع طرق، شاء المولى عز وجل ربنا يختاره من بين هؤلاء جميعا علشان يسلم وعلشان يكون سبب اسلام كل القبيله، وهياخد القبيله زي ما نسمع دلوقتي كلهم من اولهم لاخرهم ليسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. برضه نفس السؤال اللي بيخطر على بالنا، طب يا ترى لو انت اتوجدت في بيئه كلها معاصي، ممكن انسان يتوجد في مكان يعني في بعض الناس طائعين وبعضهم اهل معاصي، لكن ممكن تتوجد في بيئه سيئه جدا، عياذا بالله مثلا منطقه كل اللي فيها عياذا بالله بيتاجروا مش عارف المخدرات، كل اللي فيها مش عارف يعني المهم في بعد عن الناس سبحانه وتعالى، يا ترى انت ممكن ربنا يستعملك ويستخدمك في ان انت تكون سبب حياه الناس دي، مع حياه الحياه الحقيقيه حياه القلب، او من كان ميتا فاحينا واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستهون ابدا لا يمكن، خد بالك. فنفس الحكايه بتسال نفسك، يا ترى انا لو مكانه كان ممكن ربنا يستعملني ويستخدمني علشان يكون اكون سبب في ان انا كل الناس دي تلتزم على ديه. ده اللي احنا عايزين نعمله، وده اللي احنا عايزين نحسه، ان انت تحس كل لما تلاقي نفسك في بيئه كلها معاصي تحس ان لا، ده المسؤوليه مسؤوليتي انا، ما تقولش لا انا وغيري وغيري وفلان وفلان ونجتمع ونحاول، لا 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 لا، اعتبر انها مسؤوليتك انت، واعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى، طب معلش تقدمه مره ثانيه ربنا يحفظه، واعتبر ان كل ده مسؤوليه عليك انت امام الله سبحانه وتعالى علشان ان ربنا يحيي بك هذه الامه. تعال نبدا القصه اللي اقولها بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو ذر كان بيتعبد قبل ما بعث النبي عليه السلام، كان بيتعبد ازاي؟ كان ماشي على عباده اسمها عباده التفكر. تعرفين التفكر ده عباده لوحدها ناس كثيره جدا اهملتها اليومين دول، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمن يؤول الالباب. اصحاب العقول بيعملوا ايه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ايه اللي بيحصل بقى؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض، يخرجوا بنتيجه واحده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نعمل ايه؟ فقنا عذاب الله. فعباده التفكر دي عباده جميله جدا، عباده يعني من اطيب العبادات، والنبي عليه السلام بدا عبادته ايضا بالتفكر، كان يتحنث في غار حراء ويتفكر ويجلس، خد بالك، ويتامل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. انت برضه يا ريت مش هقول لك كل يوم لان الناس مش فاضيه، لو حتى كل اسبوع اقعد نص ساعه مع نفسك كده، واقعد في مكان خالي، واقعد كده بص في السماوات وفي البحار والارض وتامل بديع صنع الله، واقعد كده سبح الحمد لله واستغفر، عشان دي عباده طيبه جدا اهملها ناس كتير جدا. كان سيدنا ابو ظبي بقى كان عايش على العباده دي، فضل عايش وحس ان الكون ده لا يمكن يسيب المنظر ده، الجاهليه اللي الناس عايشه فيها وعباده الاصنام، ايه الاحجار التي لا تنفع ولا تضر؟ اصحاب الفطره السليمه يابون هذه العباده. لا يمكن اكون انا انسان ربنا كرمني بعقل وقلب وبصر وحس وادراك وكل دوت واعبد حجر لا ينفع ولا يضر واترك خاطر السماوات والارض، ده لا يمكن. اصحاب الفطره السليمه يقول لك لا، ده لا يمكن يكون ابدا. فأحد يفكر يعني عمال يتأمل كده ويتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوجد مخرج لهذا الكون من تلك العبادات الشركية. في النهاية المخرج يكون فين؟ في دين الله عز وجل، لن يكون خارج هذا الدين. شاء الله عز وجل في تلك الفترة أن يبعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. فترة يسيرة جدا سمع أبو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما الإنسان ما يسمعش غير الحاجة اللي إيه؟ اللي بيحبها. يعني انت لما تكون قاعد في مجلس في اي مكان، واول ما حد يجيب سيره مثلا ايه واحد من الصحابه، تلاقي نفسك ايه انتبهت كده، حضرتك بتقول ايه؟ والله بقول ان الصحابي فلان كان عمل كذا وكذا. جزاك الله، تمام مظبوط، واخد بالك. وانت نتيجه ان انت درست حياه الصحابه تعلم الاثر او الحديث الصحيح من الحديث ضعيف. لو ان واحد قال مثلا ده الصحابي فلان عمل كذا وما عملش، لا تقول لا والله ليه، الروايه ضعيفه بس طبعا بالدين يعني، واخد بالك. فكل واحد بيحب يسمع ايه الحاجه اللي بيحبها. واحد تاني يكون قاعد ملوش في الموضوع ده خالص، هو كل هوايته ايه؟ العربيات، يفهم في كل انواع العربيات. العربيه يقول لك اعرف نوعها من صوت الشكمان، واخد بالك؟ يعني والله في ناس كده والله، يعني ده غمض عينه كده واول ما اول الموتور حتى يتضرب كده يقول لك ده عربيه فيها 230، واخد بالك؟ حتى الموتور مفوت، واخد بالك؟ اي حاجه، المهم ايه؟ فاهم يعني كل حاجه. والعربيه دي بي ام دبليو، والعربيه دي مرسيدس، فاهم ازاي؟ عارف كل حاجه. انما في امر الدين لو سألته عن القرآن ما يعرف حاجة من القرآن ولا يعرف حاجة من دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فشوف سبحان الله، فسيدنا أبو ذر أول ما سمع بمبعث النبي عليه السلام كان ليه أخ اسمه أنيس، ودايما الإنسان إيه بيقول لك يجري على حاجة اللي بيحبها، فجاب أنيس تعالى، والحديث في الصحيحين. قال له أنيس لقد سمعت برجل إيه بعث وقيل إنه نبي، روح إيه وشوف لي الخبر. راح أنيس ورجع قال له ما عندك؟ قال لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال له لا حلاوه، يعني هو ده اللي انت عارفه؟ بيأمر بالخير وانا على الشر. ده عمل زي واحد مثلا بعد مثلا لو هنبعت واحد ايه فلسطين نقول شوف ايه اخبار اخواننا في فلسطين اليهود بيعملوا في مين، راح ورجعوا ليه؟ والله لقيت اليهود بيكرهوا اهل فلسطين. والله جزاك الله خير، يعني والله ما قصرت. يعني هم بيكرهون بجد؟ والله بيكرهوا. خلاص ماشي جزاك الله خير. فأنيس عمل كده، قال له لقيته بيأمر بالخير وينهى عن الشر، ما فيش اي حاجه ثانيه اسمها؟ لا هم بس. قال له لا ما شفيتني. طب ايه ما شفيتني؟ لا انا عايز اعرف ليه، انا عايز قلبي يتوصل بالله، شوف بيبحث عن طريقي ايه، طريقي الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن، مع انه كان من قبيله زي ما قلنا يا اخوان قطاع طرق، يعني كل القبيله من اولها لاخرها حراميه، يعني اي حد معدي تطلع غفار يقف القبيله، تعال عندكم ايه؟ عندنا كذا وكذا وكذا، بالك؟ طيب لازم يدفعوا ايه؟ ضريبة ما يعني مش مبيعات، لا ضريبة ايه؟ مرور، خد بالك. يعني كانوا عاملين نفسهم زي قناة السويس كده، لازم تدفع قبل ما تعدي، فتدفع قبل ما تعدي يا اما ايه؟ يا اما يتقتلوا كلهم. هي دي كانت قبيلة الفرد. سيدنا ابو ذر بقى من القبيلة دي، ورغم ذلك قلبه عايز يعني حاسس كده بحنين الى الله سبحانه وتعالى، هو لسه ما عرفش ربنا لكن عايز يوصل للحقيقة زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بيعمل. فالمهم جه سيدنا ابو ذر قال له لا ما شفيت، انا عايز اروح بقى لنفسي. مع ان يا اخوانا شوف سيدنا ابو ذر حريص على ايه، مع ان في مسلمين كتير النهارده والله عايشين ما هماش عارفين هم عايشين ليه خالص، ولا هو عارف ايه هدفه ولا هو ايه وجهته. تقول له انت عايش ايه؟ لك عايشين زي ما الناس عايشين، او بناكل وبنشرب وبنربي العيال ونقدر سنتنا في الحياه ونتخذهم ونسمنهم ونعلمهم احسن تعليم ونلبسهم احسن لبس، وفي الاخر بقى ربنا يكرمهم ويشق طريقهم. طب تسال عن القران؟ ولا يعرف حاجه عن القران، السنه ولا حاجه عن السنه. والله يا اخوانا لا اكون مبالغا ان في بعض المسلمين النهارده والله ما يعرف ايات الله القران، ايات القران. يعني لو قلت له ايه من القران ما يعرفهاش، ولو قلت له حاجه من بره القران ممكن يظن انها قران. تصدق الحكايه دي؟ طب تصل صلى الله عليه وسلم. والله احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول كان في منحه سنه 81 كان مسجون، فكان معاه في الزنزانه اكثر من 50 اخ، فكانوا حاطين على الزنزانه شاويش بعيد عنك قطع الماء والنور. فبيقول له ما اسم حضرتك يعني تجيب لنا تاخذ فلوس ايه وتشتري لنا ايه سندوتشات عشان ناكل؟ قال لهم لا. قال له هموت. قال لهم موت. فالمهم ايه، فالشيخ فكر كده فقال له طب اقول لحضرتك على حاجه، ايه رايك بقى خبالك انت بس لو حطينا خد فلوس ايه واخدنا سندوتشات، وانا والله اقعد انا والخمسين اخ ونبتهج الى الله سبحانه وتعالى ونتضرع ونخلص في الدعاء ان ربنا يكرمك يوم القيامه وتيجي يوم القيامه كده وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك بقى؟ والله الدعوه دي غاليه ومش اي حد يدعى له والله، بس عشان انت وشك منور قصده مولع يعني. قال يا سلام يا اخويا، هو انا مستنيك انت ولا هم ما يدعوا لي؟ ده انا غصب عنك وعن اللي خلفوك واكل من هواك. عارف هو على ما اعتقد يعني، انا لما بحثت في الواد ده يعني طلعت النتيجه واحده، هو فكر ان الزكوم ده جاتوه هيتوزع يوم القيامه فقال لك واكل وقت. امال ايه؟ زي برضه واحد مدير، فيعني في عامل في واحد موظف شغال عنده فبيقول له حضرتك يعني امرتنا امبارح بكذا وده امر مخالف لشرع ربنا وما ينفعش، يعني بتقول لنا ما تصلوش الظهر في ميعاده. طب ليه؟ ما قال له من عمل، قال له ما عمل عباده نعم بس يعني لما يعني نصلي الظهر في ميعاد ربنا يبارك في الشركه ويبارك في حضرتك. و قال له انت هتكلمني يعني بالدين؟ انت فاكر انا ما اعرفش يعني؟ انا اعرف قد انت اعرف 100 مره يعني. هديك مثال اللي عرفه ده ايه؟ قال له مصحفين. قال له والله حافظهم هم الاثنين. انا في ناس ربنا يبارك لها بصراحه. طب تواصل الامر. طب والله العظيم ولا الحكايه وكل هذا الكلام والله صدق يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح الا صادقا بصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والله وصل الامر لاحد المشايخ اللي حكينا بيقول ايه؟ بيقول كان في اسكندريه وكانوا معديين من قدام اسم من اسامي في اسكندريه، فلقوا واحد مكلبشين بقى ايه؟ يعني كلبشه غير عاديه كده واخد بالك؟ فبيسال امين شرطه واقف بيقول له مين الراجل اللي ماسكينه يعني وحاطين له بايه؟ يعني ما شاء الله سياج من الشرطه وكده منظر الخوف يعني. قال له ده واحد يا سيدي طلع من شهرين ثلاثه وبيدعي ان هو الله. قال له بيدعي ان هو الله؟ قال له اه والله بيقول انا ربنا. قال له طب مين اللي جنبه ده؟ قال له ده الرسول اللي بعته. قال له طب ده في حوالي 50 واحد وراه. قال له ما هدول اللي امنوا بيه. تخيل يعني وصل امر بالجهل ان بعض الواحد يطلع يقول لهم انا الله ويكلموا ناس مصدقها، نسال الله العافيه. فاذا يا اخوانا فعلا ايه اللي يحصلك من كل الكلام ده؟ العلم. ان تعلم القران وان تعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. المهم نرجع لموضوع سيدنا ابو ذر. اول ما قال لأنيس قال له لا ما شفيتني، لا كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش في حاجه، انا لازم اروح ايه واشوف بنفسي. خد جراب من الطمر كده وعصايا وطلع على ايه على مكه. اول ما وصل مكه بيقول ايه؟ طبعا انا ما اعرفش شكل النبي عليه الصلاه والسلام وما اعرفوش فعلا، خد بالك. وفي نفس الوقت ما يقدرش يسال، لان لو سال خلاص يبقى دي اخر يوم في حياته. مجرد ما يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعوه ما فيش عندهم غير ان هم يقتلوهم. طب يعمل ايه؟ نزل المسجد الحرام، وكان كل الناس تنزل المسجد الحرام عادي، مفيش اي مشكله خالص يعني، سواء مشرك سواء مؤمن، المهم اي حد يخش حاجه مش مشكله، بل كان المشركون يعتمرون عفوا يحبون في الجاهليه كما تعلمون جميعا. فالمهم سيدنا ابو ذر قال نزلت هناك وقعدت اشرب من ميه زمزم. قعد طبعا حديث زمزم في الصحيحين. هو عايز يعرف مكان النبي، والنبي عليه السلام عايز يعرف الناس مكانه، صح ولا لا؟ طب يعرفهم مكانه ازاي؟ راح النبي عليه السلام مكرس واحد ومخصصه، انت تقعد تستقبل اي حد تحس كده انه جاي عايز يسلم تاخده وتجيبه فين؟ دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. كان مين اللي قام بالمهمه الصعبه دي؟ سيدنا علي بن ابي طالب. خدت بالك؟ سيدنا علي كان عنده كام سنه ساعتها؟ كان صبي صغير جدا. مع انه صغير ورغم ذلك قام بمهمه من اعظم المهام، ان هو يدل كل واحد على طريق مين؟ على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. وكل اللي جه في بدايه الاسلام يا اخوانا هم دول الاسلام اللي قام على اكتافهم، هم دول الايه؟ السله الذين قام الاسلام ايه؟ على اكتافهم، هم دول اللي بداوا، هم دول اللي تحملوا كل المشاق والمتاعب. خدت بالك؟ علي بن ابي طالب هو صبي صغير يقوم بالمهمه العظيمه دي، والنهارده في مسلمين عندهم 40 و50 و60 سنه، لو سالته عن عمره كله قدمت ايه لله؟ يقول لك ولا حاجه. بعض الناس يا اخوانا النهارده صفر، وبعضهم تحت الصفر. الا من رحم الله. محتاجين يا اخوانا تسال نفسك كده بسم الله عليك، انت النهارده يعني لما تلقى الله عز وجل ويسالك انت قدمت لدين الله ايه؟ بعض الناس تفكر ان لما ربنا يساله عن دين يوم العبد يقول ايه؟ صليت او زكيت او عملت كذا. لا ده نفسك انت للدين بقى نفسه عملت ايه؟ خدت بالك؟ ولذلك النفع الذي يتعدى الإنسان لغير أفضل من النفع الذي يقتصر على الإنسان. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما رأيك أيهما أفضل، رجل يبيت الليل كله ليرد على أهل البدع أم رجل يبيت الليل كله قائما لله؟ قال بل الرجل الذي يبيت الليل كله يرد على أهل البدع، لأن نفعه يعم المسلمين، أما قائم الليل فنفعه لنفسه. خدت بالك شو سخ الإمام؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله لما أمه كان عندها مرض السكر، الدنيا يشفي مرضى المسلمين يا رب، فهو يعني مرض السكر بيخلي الدم ما بيوصلش للأطراف بسهولة، فهو بيقول ايه بت الليل كله أغمز أطراف أمي، يعني طرف أصابع إيديها ورجليها يغمزها كده يدلكها عشان الدم يوصل. قال وبات أخي قائما لله يصلي، قال ووالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا أحسن من ليلتي. فتقول ليه؟ لأن النفع يتعدى لمن؟ للغير. أن يشكر لي ولوالديك، وبعد من أفضل الأفضل الناس وأقرب الناس إليك أمك، من أحق الناس بحسن صحابتي أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم إيه؟ ثم أبوك، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فسيدنا أبو ذر بص كده لقى سيدنا علي بن أبي طالب، وفجأة يعني سبحان الله داخل سيدنا علي فلقى مين؟ أبو ذر يعني. فقال هذا رجل غريب، ده سيدنا علي بيقول له كلمتين كده بينهم أنت غريب، قال له أيه، فسابه ومشى كده راح رجعني. قال طب انطلق معي الى المنزل، ضيف خدوا البيت اكلوا وشربوا وقعد معاه وكان ولا كلمه قالها معاه لا في الرايحه ولا في الجاي. شوف ذكاء سيدنا علي، خايف يتكلم معاه يكون هو جاي يتجسس على النبي عليه السلام، وسيدنا ابو ذر خايف يصالح سيدنا علي يكون سيدنا علي مع المشركين يوم ايه يسلطهم عليه يضربوه او يقتلوه، فلا ده قادر يكلمه ولا ده قادر ايه ولا ده قادر يكلمه. ده الكلام ده يدل عليه يا اخوانا ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش زي ما الناس فاهمه. الناس فاهمه الواحد اول ما يسلم خلاص بقى عقله ده بيرضيه يشيله في البيت واخد بالك ويمشي كده مدروش، لا. والاخت اللي فاكره انها لما تتحج بيبقى شكلها وحش قوي والناس مش عايزاها بقى ويبقى دمها تقيل، بالعكس بالعكس، ده سبحان الله والله اعلم بعض الاخوات اللي كانت ايام ما كانت متبرجه ما كانت تلفت نظر اي انسان في الدنيا، وسبحان الله اول ما لبست خمارها خد بالك، طبعا اخواتي بيقولوا كده مش ناشع عمال ابص يعني خد بالك يعني بس مبادئ انفسنا يعني. فاخواتي بيقولوا لي يعني اختي مثلا زوجتي او اختها وكده تقول لي بمجرد ما لبست خمارها الوش ده منبر، شو سبحان الله. فربنا بيجملها يا اخوانا، الطاعه بتجمل المراه، عشان كده النهارده لما بنقول لواحد لو فتنت باي امراه ايا كان جمالها خد بالك زوجتك يكفيها جمال ايمانها، دي اعظم حاجه عندها، اجمل حاجه في زوجتك ان الانسانه مؤمنه بالله كفاها جمال. اذا فالانسان يا اخوانا شوف سبحان الله، فالانسان بمجرد انه خايف يلتزم لحسن يكون مكشر، لحسن يكون معقد بعد كده، لحسن ما يعرفش ايش حياته. الاسلام عمره ما نهاك عن انك تعيش حياتك، عيش يا سيدي وتمتع في طاعه الله بعيد عن معصيه ربنا، بشرطين ان انت تعلم حق الله فتحمد الله عز وجل، وان تخرج من مالك حق الله للفقراء من خلال الزكاه والصدقات ان اردت بعد ذلك. المهم فسيدنا علي ما رضيش يكلم سيدنا ابو ذر، وبرضه نفس الحكايه الاثنين ايه مش قادرين يكلموا بعض. جه ثاني يوم سيدنا علي اما عدى عليه، واما عدى عليه قال له ايه؟ اما امن الرجل ان يعود؟ هو ما قالكش ان انت بقى تركع، هو سيدنا علي قصد قصد معين وسيدنا ابو ذر فيهم قصد ثاني، ان يعود يعني يرجع بلده، وهو الثاني قصد ايه؟ ان يعود الى ايه؟ الرشد وياتي الينا، تمام؟ فقال لا. قال ما امرك وما اقدمك؟ ما تقول لي بقى انت جاي ليه؟ فقال له تكتم عني، لو كتمت عني وما قلتش لحد انا مستعد اقول له. قال له اكتم معك. قال له انا جاي عشان سمعت اني قد خرج نبي هذا الزمان، فجئت ايه؟ لاراه واسمع منه. قال والله لقد رشدت، اما انه نبي هذا الزمان بل هو نبي اخر الزمان، وهذا وجهي اليه، انا رايح له دلوقتي، ايه رايك تيجي معايا؟ قال له قال له خلاص انا همشي قدامك، طول ما انا ماشي قدامك امشي ورايا بس من بعيد راقبني، لو انا حسيت ان في حد شايفنا وممكن يتتبعنا هعمل نفسي ان انا بقصح النعل بتاعي تمام، وانت امشي وسيبني وايه وما تجيش ناحيتي خالص وانتظر ثاني يوم اجي لك. عمل الموضوع ده يوم والثاني والثالث. في اليوم الثالث جه سيدنا ابو ذر راح ايه ماشي وراه، واول ما وصل هناك تمام راح داخل على النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده يوضح لك ايه؟ يوضح لك حاجه مهمه قوي، قد ايه الحاله كانت صعبه، قد ايه الاسلام كان مضطهد، وقد ايه الناس مش قادره حتى تعلن الاسلام، مش مجرد يعني مش قادره تسلم فضلا عن انها تعلن الاسلام. وحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال ايه؟ اول من اعلن اسلامه، او في روايه اول من اظهر اسلامه من سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمار وأمه الصغير وصهيب وبلال والمقداس سبعة. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم، معناه يعني حماه. وأما سائرهم فلقد ألبسوه أدرع الحديد، وكلكم سمعتوا حديث قبل كده، وصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا إيه؟ إلا بلال، فإنه هارت عليه نفسه إيه؟ في الله. تخرج من الكلام ده كله تحس إن الحالة إيه؟ صعبة. لذلك كان تحقيق الأخوة الإيمانية في مكة صعبة. ليه؟ يا راجل ده الواحد ما يقدرش يسلم على أخوه، فما ظنك إن هو إزاي يقدر يقعد معاه ويقعدوا مثلا يتداولوا مثلا آية قرآنية يفسروها مع بعض، أو يقولوا حديث سمعوه من النبي عليه السلام، أو يذكر أحدهم أخاه إيه بالله، محدش يقدر، لأن مجرد إن أنا أشوف أخويا من بعيد بمشي في شارع ثاني، ليه مش قادر؟ حالة صعبة جدا، خد بالك. فالمهم دخل سيدنا إيه؟ أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل بيقول إيه؟ فقلت يا رسول الله، الله ده أنت لسه ما عرفتش يا رسول الله، صح ولا لا؟ نص الحديث كده، فقلت يا رسول الله، ليه؟ لأن سمت الرسالة والإحسان كان على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فقلت يا رسول الله اعرض علي الإسلام، قال فعرض علي فأسلمت مكاني. شو الكلمة عاملة زي فأسلمت إيه؟ مكان. بعض الناس يقولوا مثلا النهاردة طب يعني الصلاة والتزام، وما يقول لك الموضوع محتاج إيه؟ أفكر، مش مرة واحدة كده هتقول لي مثلا التزم التزم. شوف القلوب بقى دي عاملة إزاي. شوف أول ما النبي عليه الصلاة ذكر له الإسلام قال فأسلمت مكاني، يعني ما أسلمش حتى على بعد 2 متر، لا. ليه؟ القلب ده ما ينفعش يستنى 2 متر، ما ينفعش يستنى 5 دقائق. القلب ده عايز يتوصل بالله سبحانه وتعالى، ما صدق لقى النور على طول مسك. وهو ده المؤمن يا اخوانا، هو ده المؤمن أول ما يشوف طرف الخيط لا يمكن يسيبه أبدا. خدت بالك؟ قال فأسلمت إيه؟ مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. ده مين يقول له؟ صلى الله عليه وسلم. قال اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. خدت بالك؟ بيقول له يعني احنا لسه مستضعفين دلوقتي، يا دوب عددنا كان 5 6، فأنت اكتم الأمر ده وأسلمت خلاص تمام، ارجع لقومك بقى تمام، واقعد هناك وأول ما تسمع إن احنا ظهرنا كده وكثرنا تعال. فسيدنا أبو ذر بيقول له إيه؟ شوف الكلمة جميلة. بيقول له والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرين. خدت بالك من كلمة أصرخن؟ تحس إن القلب ده موجوع وكان عطشان دين ونفسه يعرف ربنا، فاول ما عرف طريق الله خلاص لازم اسمع الكون ده كله ان انا عرفت طريق ربنا، وعايز الكون ده كله يذوق الحلاوه، يذوق الحلاوه اللي انا ذقتها، ذاق طعم الايمان. اهو شو ده؟ من رضي بالله ربا والاسلام دينا، ابو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوه الايمان. شوف قد ايه حلاوه الايمان دي، حلاوه يا اخواننا. وزي ما قلنا كلنا في بدايه التزامنا كانت الحلاوه دي مليانه جوه قلبنا، بعد كده اصبحت العبادات الى تنقلب الى عادات، واصبحت كده الامور والدنيا دخلت واوا والمعاصي، تلاقي العباده اصبحت فطور كده، فطور غريب جدا. لذلك بننصح اي واحد ربنا يكرمه بنعمه التزام يحافظ على الحلاوه دي. سيدنا ابو ذر لما ذاق الحلاوه عايز الكون ده كله يذوق الحلاوه دي، لا يمكن طالما ذقتها. فقال له ايه؟ لاصرخن بها ايه؟ مش في اي حته، لا، بين اظهر المشركين، هم اللي ايه؟ هم اللي محتاجين يسمعوها. وده اللي حصل فعلا. خرج سيدنا ابو ذر. وشوف هنا بقى سبحان الله، يعني دروس جميلة جدا. شوف حكمة سيدنا علي وصبره، وشوف برضو الحنكة بتاعت سيدنا أبو ذر وصبره، وشوف قد إيه النبي عليه السلام لما استقبل سيدنا أبو ذر، شوف استقبال عمله إزاي، وشوف خوفه على أبو ذر ما كان له وعظ. وزي ما إحنا بنذوق تذوق، صح لا؟ الصحابة يضرب وأنت تضرب معاهم وربنا يكرم، أنت ونصيبك يعني. أهي مسألة رزق يعني. لا، خاف عليه وقال له ارجع. ارجع. طب يرجع يعمل إيه يا أخوانا؟ هيرجع يقعد في وسط القبيلة كده والحمد لله؟ لا طبعا، لا، ده لازم يروح عشان يدعو، لازم يروح عشان يدعو. وده اللي حصل بالفعل. سيدنا أبو ذر لما راح القبيلة بتاعته كل القبيلة أسلمت على النبي يا أخوانا. وده اللي حصل أيضا مع سعد بن معاذ، كلكم فاكرين قصته. أول ما أسلم يا ترى استنى ليلة ولا ليلتين ولا حتى سنة؟ أبدا والله، في ساعتها طلع على طول على قبيلتي. يا بني عبد الأشهل، ماذا تقول يا سعد؟ ماذا تعلمون فيكم؟ أهل سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيما، أنت اللي فينا والبأس خبلا. فقال لهم خلاص، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضاو فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده اللي عمله برضه وخبلا ضيفنا المبارك، عمل نفس الحكاية أبو ذر. أول ما رجع دعا قومه فأسلموا لله جل وعلا. المهم أول بقى إيه ما قال لنا سبب لأصل وخلنا بها بين ظلم طلع فعلا المسجد الحرام ودخل وفي وسط كفار قريش يا معشر قريش هم طبعا مش عارفين ومين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا عليه ضرب لما كان يخلص عليه وضرب حقد بقى حتى لفظ الحديث في الصحيحين قال فضربت لأموت شوف اللفظ عامل ازاي بيقول انا ضربت ضرب ما كانش ضرب يعني هزار مثلا يعني لو كمية كده زي بتوع السيما وخبالك واحد بيقول لا ضرب يموت عايزين يخلصوا عليه مين اللي نجاه بفضل الله عز وجل العباس كان ساعتها لسه مش قال لهم الا تعلمون من هذا ده انتوا وقعتوا عريضه ده من قبيلة غفار يعني هتتنفضوا وانتوا رايحين وانتوا جايين والله ما هتشوفوا قرش يبقى قالوا ده هم تخصص يعني ده دراسه اكاديميه دكتوراه في السرقه خد بالك قال لهم ده من قبيله غفار مش عارفين قبيله غفار قال هو ده قبيله قال لهم ده سيد من اسيادهم يعني واحد بقى مش اي حد لا ده الكبير بتاعهم فانتوا كده هتتنفضوا خلاص فقال لا خلاص وسامحنا وسابوه وطبطب عليه كده ومش خد بالك راح ابو سامي يعمل ايه حاسس انه متضايق قوي انا الضرب ده برضه مش مكيفني يعني انا عايز اضرب ضرب ده كده ضرب كده يبيض وجهي امام الله يبقى احمر هنا يبقى هناك ابيض خد بالك فراح رجع تاني يوم وصرخ بين اذنه يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طب هم عرفوا قصتهم بقى ده من وين من غفار لكن شوف الحقد والغل حاجه نسيوا حتى نوم غفار وراحوا يرزعوا فيه تاني فضلوا يدغدغوا فيه لحد ما جه برضه العباس يا جماعه بقول لكم هتنفضوا يا ابن سيدي خلاص ايه وراحوا مسلكوا رجع بقى سيدنا ابو ظبي وطلع على فين على قبيصه اول ما راح هناك طبعا هم لما سابوش اخواننا للناس حالت عهد هم سابوه عشان خايفين على ايه على التجاره بتاعته لكن شوف سبحان الله برضه سؤال كده اسمع المفضل عليه الصلاه والسلام بالله عليك سيدنا ابو ظبي هاوي الظل اي انسان في الدنيا سيبك من سيدنا ابو ظبي بس لوحده يعني اي انسان على وجه الارض هاوي الظل ابدا طبعا انما ايه اللي خلى سيدنا ابو ظبي ينضرب ويرجع تاني يوم تاني ينضرب قلبه محروق يا اخواننا بعد ما دق حياه الايمان نفسه الناس يذوق يقول لك يمكن لما اقولها قلبهم يعني يحس بمعنى كلمه كلمه التوحيد يا اخواننا كلمه يعني سبحان الله لها اثر عظيم جدا في حياه الانسان يعني كلمه التوحيد تغير حياه امه باكملها خد بالك ان شاء الله يعني ربنا اصلا اللي بنعمل لكم درس كده عن فعلا اثر كلمه التوحيد على الفرد وعلى الجماعه واثرها على الامه في الدنيا والاخره خد بالك تحس فعلا قد ايه ان كلمه التوحيد لوحدها تغير كل الدنيا دي كلها وتغير وجهة الكون ومعالم الكون من السواد الى البياض ومن الظلام الى النور فهو عايز يحسسهم بمعنى الكلمه يعني انتوا مش ضربتوني امبارح طب انا جايلكوا تاني النهارده ومصر ان انا اقول كلمه التوحيد حتى لو موتوني عشان تعرفوا بس قيمه الكلمه دي قيمه الكلمه دي انا ممكن اضحي بحياتي عشان مش مشكله خدت بالك فتهون عليه نفسه في سبيل توصيل كلمه التوحيد الى هؤلاء الناس في حين ان احنا النهارده ممكن نكلم مسلم عن الصلاه لو عدنا نكلمه ممكن يقتنع بالصلاه بعد 30 ولو حبيت تكلمه عن انه يسيب التدخين ممكن ما يسيبوش خالص ولو حبيت تكلمه وتقول له طب يعني العلاقات المحرمه اللي تربطك ببنت او العلاقه المحرمه تربط بنت بولد ممكن برضه ما يبطلهاش ليه لان كلمه التوحيد الثقل بتاعها في قلبه ضعيف جدا فاكر لما حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الترمذي سنه صحيح لما النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن الرجل الذي سيخلصه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الاشهاد اللي هو ينشر له 99 سجل السجل كمد البصر كلها ايه ذنوب وسيئات وفي المقابل ربنا طلع له بطاقه التوحيد الرجل ده لقي الله موحدا لكن كل ذنوبه تملى سجلات يعني 99 سجل يا اخوان مد البصر خدت بالك الرجل ده لما اتوضعت كفة التوحيد كلمة التوحيد في كفة واتوضعت 99 سجل في كفة الثانية ايه اللي حصل؟ طرشت السجلات ورجحت كلمات لا اله الا الله ليه؟ عارف ليه؟ لان ثقل الكلمة دي كان في قلب الرجل ده كان كبير جدا لكنه كانت تغلبه نفسه وشيطانه ان هو ايه؟ يعصي ربنا لكن ثقل الكلمة ده عظيم جدا في قلبه لذلك ربنا خلصه على رؤوس الاشهاد خدت بالك؟ المهم عاد ابو ذر الى قبيلته رضي الله عنه وارضاه ودعاهم الى الله برضه سؤال ثاني سيدنا ابو ذر لما رجع لقبيلته يا ترى كان عنده علم يساوي ربع العلم اللي عند واحد منكم والله ولا تؤمن صح ولا لا كانش عنده علم خالص هو راح النبي عليه السلام سمع ايات من القران عرضها عليه النبي عليه السلام فاسلم ومشي وصرخ بكلمه التوحيد بين المشركين ثم عاد الى بلده ما عنده أي علم بالمرة، ورغم ذلك دعاهم بإيه؟ بإخلاص. يبقى العبرة مش بكثر المعلومات ولا العلم، العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا قلبه لو أخلص النية لله، كلمة هذا الإنسان تصل إلى الأفق، تصل إلى كل الكون ده كله من أول لآخر. أي أيوة والله، لما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج لأنه مخلص لله عز وجل، وصل الله أذانه إلى كل بقاع الأرض، فما من مسلم على وجه الأرض في الصين، في روسيا، في أستراليا، في إيطاليا، في أمريكا، في أي حتة، يأتي بأذان إبراهيم عليه السلام. قبلك إذن، فالإنسان بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويستخدمه ويصل له كل هذه الأمور. نرجع لهذه القصة، رواية ذهاب أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. طب عفوا، يعني في سيارة ملاكي تويوتا جيزة رقم 32 87 32 فضي قفل السكة ماشي يطلع بس طبعا. صليت عليه عليه الصلاة والسلام. في رواية تانية لهذه القصة، والرواية التانية الحقيقة دي هي المشهورة أكثر. الرواية التانية دي رواها الإمام مسلم وأحمد، أن أبا ذر لما حب يروح النبي عليه السلام قال لأخيه أنيس اكفني حتى أذهب وأنظر. يعني إيه؟ يعني إحنا طبعا إيه، كانوا هما طبعا كلهم قطاع طرق، يعني بس اشتغل مكاني كده، خد بالك شوية عقبال ما إيه أروح أشوف الموضوع وأرجع تاني. فراح سيدنا أبو ذر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح قال لك شبه كلام جميل، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فسألت. تضعفت عن إيه؟ قلت أبص كده، لا ده عضلات وده مجانس وده ما أقدرش. شوف واحد كده يكون عنده بيري بيري أو مين عظام ونسأل. واخد بالك؟ فلا واحد كده يعني هزلان عيني شكله كده ما كانش خالص، قال له 100 سنة وقام جاي. قال له هو فين اللي أنتوا بتقولوا إن هو نبي؟ واخد بالك؟ فما كان من هذا البيري بيري اللي انه قال لهم الصابئ الصابئ. خد بالك حته زي ايه المتطرف اخي كده. خد بالك قال لهم الصابئ الصابئ وراح مشاور عليه. قالوا لك فنزلوا علي بكل مضرات وعظم. حته بقى اخلاص، ايديهم مش كفايه، لا يعني ايد نفسها تخلص عليه، لا ده نزلوا بالعظم وكل اللي هم في ايديهم نزلوا بيه على سنة بزر. قال فارتفعت حين ارتفعت لما قمت كأني نصب أحمر من كثرة الدماء، كل حتة في جسمه إيه؟ مليانة دم. قال فذهبت إلى زمزم، نزل راح غسل جسمه من الدم وشرب وفضل قاعد فين؟ في زمزم، ما طلعش بقى فوق، فضل قاعد بقى جنب زمزم. قعد قد إيه يا إخوانا؟ 30 يوم بلد، 30 يوم إيه؟ كل أكله وشربه إيه؟ زمزم بس، ما فعل شيء من هو بيشرب ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقم بطني وما وجدت على كبدي سحفة جوع. يعني تعرف الطبقات اللحم، في ناس من طلعوا طبقة في اثنين في سبع طبقات وأسف. في ناس يعني ما شاء الله بتبقى يعني مربيه هنا حاجات كده. فهو بيقول لك حتى تكسرت ايه عقم بطني، اللحم الشحم ده راح نازل عليه كده من كتر ايه شرب ميه زمزم. وما وجدت على كبدي سحفة جوع، عمري ما حسيت بالجوع 30 يوم عمال يشرب ميه زمزم بس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه اللي هو مين؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم صلى، فلما قضى صلاته قال ابو ذر فكنت انا اول من حياه بالحجر الاسلام، قلت السلام عليك يا رسول الله، مع انه لسه برضه ايه؟ ما اسلمش. قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك ورحمه الله، ممن انت؟ قال قلت له من غفار. فاهوى النبي على جبهته وعمل كده كانه كره، يعني من غفار ما فيش الا غفار هيجي يسلم. واخد بالك؟ كان النبي عليه يعني مستغرب ازاي واحد من قطاع الطرق وجاي يسلم في البدايه كده، ولسه النبي عليه فين؟ في دار الارقم ابن ابي الارقم، واللي اسلموا في الاول دول بقى السابقون السابقون بقى. واخد بالك؟ فسبحان الله، فاهوى على جبهته فعلم ابو ذر فقال فعلمت انه كرهها، عرفت ان هو ايه؟ اتضايق ان انا من غفار. فقال له النبي عليه السلام منذ متى وانت ها هنا؟ بقالك قد ايه؟ قال له 30 ليله يا رسول الله عليه السلام. قال له فمن كان يطعمه؟ قال كنت يعني اشرب ماء زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم اجل انها مباركه، انها طعام طعم. فعلا هي طعام طعم، وفي روايه كانت ضعيفه والشفاء سقم. فالنبي عليه السلام قال له انها ايه؟ انها طعام طعم. سيدنا ابو بكر على طول ضيف مين؟ ضيف النبي عليه السلام. فقال له اضيفه عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابو بكر والنبي عليه السلام وسيدنا ابو ذر، راحوا فين؟ عند سيدنا ابو بكر، وقعد يطلع له من ايه؟ من الزبيب بتاع الطرف، قعد ياكل منه شويتين. النبي عليه السلام راح مكلمه وعرض عليه الاسلام فاسلم. بعد ما اسلم قال له ارجع الى قبلتك وادعوهم الى الله عز وجل، ثم إذا سمعت بأننا يعني خلاص الشوكة بتاعتنا قويت تعال إلي. أول ما رجع أبو زهر الأقربون أولى بالمعروف، أول حاجة عمل إيه؟ دخل على أخوه أنيس. أنيس قال له عملت إيه؟ قال له عملت كذا وكذا كذا وأسلمت. قال له أنا لا غنى بي عن ديني، خلاص وأنا كمان أسلمت. دخل على أسرته كلهم أسلموا، دخل على قبيلته نصهم أسلموا والنص الثاني ما رفضوش، لا قالوا لما يدخل النبي عليه السلام ويجي هنا، لأن سيدنا النبي عليه السلام قال لأبو ذر قال له احتمال أهاجر فين في المدينة المنورة. النص قال إيه؟ قال له إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. يعني معناها إيه؟ يعني معناها احتمال أهاجر وجه المدينة. فسيدنا أبو ذر لما عرف كده نص القوم بتوعه أسلموا والنص الثاني قالوا إيه؟ طب ما يجي المدينة بقى النبي عليه السلام نخش ونسلم معاكم، يعني ما رفضوش الإسلام. وبالفعل أول ما النبي عليه السلام أذن له الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، طلع النص الثاني اللي هم مع إيه؟ مع الفار اللي هم لسه ما أسلموش، مع النص الأولاني اللي أسلم، وكلهم راحوا لمين؟ للنبي عليه السلام. وهم ماشيين الناس بتسأل أنتوا رايحين فين؟ رايحين من قبل النبي عليه السلام ليه؟ عشان نسلم. فمين قبيلة بقى سمعت الكلام ده؟ قبيلة اسمها إيه؟ أسلم. حتى اسمها جميل قوي، اسمها أسلم. فأول ما سمعوا قالوا خلاص. فعند تسلموا؟ آه. طب إذا كنتوا أن أنتوا قطعين طرق تسلموا إحنا يعني ما أنا ما نسلمش، فقالوا إحنا معكم. وطلعوا. وجات القبيلتين وعلى رأسهم مين؟ أبو زهر. ده فرد واحد يا أخواني، فرد واحد كان من قبيلة كلها قطع طرق دلوقتي دخل بقبيلتين أسلموا لله عز وجل. فأول ما دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وفازوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى القبيلة دي هي قبيلة غفار، بعد ما كانوا قطع طرق وسئتهم وحشة والناس تكلم عنهم كلام وحش، كل ده تمسح بأسيكة بمجرد أن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله له. ولذلك أي ماضي سيء لأي إنسان لازم ننساه أخواني، لازم ننساه. يعني ممكن النهاردة تلاقي واحد التزم وماشي ربنا كرم الحمد لله رب العالمين، كان قبل ما يلتزم بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل وبيعمل وبيعمل. بعض الناس أصحاب القلوب المريضة يقول لك أهو التزم، هو نسي كان بيعمل إيه؟ سبحان الله، ليه يا أخي كده؟ ليه؟ الرحمة حلوة. أنت إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم إن شاء الله فديه بحسن ظننا بالله عز وجل وأبدل سيئاته كلها إلى حسنات، تقوم أنت تقعد تتقرب ذنوبه وتقول لا ما تنساش أنت نسيت نفسك، ده أنت ياما كنت بتعمل وياما وياما وياما. سبحان الله، وأنت اللي نشأت طائع لله سبحانه وتعالى، ولو حتى كنت أنت نشأت طائع لله احذر أن أنت تيأس أي حد من رحمة الله. اسمع معايا الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، يعني مش أخوة نسب إنما أخ في الله، يعني خبرك. كان أحدهما طائعا مجتهدا في العبادة وكان الآخر مذنبا. فكان الطائع لما يشوف المذنب على معصية له أقصر، إن شاء الله الحديثين دول نشرحهم بقى المرة الجاية، أقصر. فالتاني يقول له خليك يا ربي أنت ما لكش دعوة بيه. فمرة لقى على ذنب عظيم كما في رواية أخرى، فقال له أقصر والله والله لا يغفر الله لك، وفي رواية والله لا يدخلك الله الجنة. فقال له أبعثت علي رقيبا؟ ما تخليني سيبني أنا وربي، خد بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات شديد، فجمع عند ربهما عز وجل، فقال جل وعلا للمشاهد أكنت بي عالما أو كنت على ما يدي على ما في يدي قادرا ادخل أدخلوه النار. ثم قال للمذنب أدخلوه الجنة برحمته. في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا تألى على الله قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد أحبطت عملك وقد أدخلته الجنة. قلت بالك اوعى اوعى تيجي تفكر واحد بذنوبه، انت مالك؟ خلي حاله مع ربنا، ربنا ستر عليك وعلي، انت عارف انت كمان ذنوبك ديت لو ربنا كشفها للناس هتتفرح ولا لا؟ نستر على بعض يا اخواني، مش ما يصحش ان الانسان يفضل يعاني الناس بذنوبها طول عمرهم. يا اخي ربنا يكرم عايز يتوب. واحده تكون عايزه بالله شغاله راقصه شغاله اي عمل وحش وبعدين ربنا اكرمها ونفسها تتوب، نقعد نقول لها ده انت نسيتي اصلك ولا نسيت؟ لا يا اخواني حرام، لان ده بالمنظر ده احنا كده هنحول بينها وبين التوبه وان يأسها من رحمه ربنا وتموت على تلك المعصيه. لا، يبقى احنا نشجعها، ولو جات عايزه تسمع اي كلمه طيبه نسمعها كلمه طيبه ونطمعها في رحمه الله عز وجل حتى ايه لا تيأس. فالشاهد من ده كله يا اخواننا ايه؟ ان سيدنا ابو ذر شوف قبيلته كانت عامله ازاي، لكن ما فيش حد يعيرهم ابدا ابدا. وبعدين سبحان الله انت نفسك برضو لازم تعرف تشغل نفسك بعيوبك. الناس مليانه عيوب ماشي، وانت ما فيكش عيب، يعني انت نشأت كده نزلت من من بطن الأم ملتحي، فما ما حصلش. نزلت طائع لله ساجد لله، ما حصلش. كلنا إلا من رحم الله. شوف ده بيقول كلنا إلا من رحم الله. نشأنا في المعصية ورقعنا في أوحال المعاصي حينا من الظهر إلى أن تداركتنا رحمة الله قبل أي شيء، حتى جاء الله بنا إلى هنا. من الذي جاء بك إلى هنا؟ ربك عز وجل. والله ما أنت ولنا اللي جايبك، ولنا ولا أنت جايب، ولا أنا جايب نفسي ولا أنت جايب نفسك. الله عز وجل هو الذي جمع تلك القلوب في هذا المكان الطيب المبارك. ودائما بقول إنه مبارك إني فعلا حس بالبركة غريبة في هذا المكان. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا تلك النعمة. المهم عاش سيدنا أبو ظبي أخواننا في قبيلته زاهدا عابدا، حتى لم يدرك أو فاتته غزوة بدر وغزوة أحد والخندق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ فلازم النبي واستأذنه في أن يقوم بخدمة النبي، استأذنه أن يكون خادم له. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده على هامش هذه السيرة المباركة نشوف الأوسمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي ذر. سيدنا أبو ذر أثنى عليه النبي ثناء، والله لو أثنى علينا ربعه لا كنا أسعد الناس في هذا الكون. شوف الحديث رواه في المذيع بإسناد الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أغلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. في أجمل من كده يا أخوانا، النبي حسن بيشهد أنه هو صاحب أصدق لهجة لا يخشى في الله لوم الظلام. الوحيد الذي لا يجامل أبدا هو مين؟ هو أبو ذر رضي الله عنه. وعند أبي يعلى والحاكم بسند صحيح، النبي حسن بيقول: من سره، شوف الكلام، من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا أبو ذر. وشوف الوصايا الجميلة، سبع وصايا وصاه به النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بإسناد الحسن. قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. إيه هم السبع حاجات؟ قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. أمرني بحب من؟ المساكين الغلابة، بل والدنو إنما أقرب منهم، أخرني إلى زون. ثاني حاجة: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني في أمر الدنيا مش في الدين. فأمر الدين تنظر من أعلى منك، إنما في أمر الدنيا تنظر إلى إيه؟ إلى من هو أسفل منك. ثالث حاجة: وألا أسأل أحدا شيئا، ما أطلبش من الناس أي حاجة أبدا. رابع حاجة: وأن أصل الرحم وإن أدبرت. خامس حاجة: وأن أقول الحق وإن كان مرا. سادس حاجة: وألا أخاف في الله لومة لائم. وسابع حاجة: وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. تعالوا ناخد سبع وصايا كده بسرعة، يعني إن كان المقام لا يسع بس إيه؟ شوفوا بسرعة كده. أول وصية يا إخوانا، الأوصاني أمرني ليه؟ بحب المساكين والذنوب منهم. طب النبي عليه الصلاة والسلام أمر هو بس كده ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده؟ كان بيعمل كده. والدليل على هذا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو دعاء جميل جدا، كان بيقول إيه؟ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. خدت بالك؟ طب معنى الكلام ده ان احنا ما نعرفش الأغنياء خالص، نخصمهم بقى كده ونطعمهم؟ لا، لكن ما تتعمدش ان كل يكون كل اصحابك أغنياء، وإن واحد فقير لصاحبك ما انتش عايز كده. لا، في صاحب الأغنياء ماشي، صاحب الفقراء ماشي، لكن في النهاية شوف سبحان الله ما تسألش حتى أي شيء، لا تسأل غني ولا تسأل فقير، لا تسأل إلا مالك الملك وملك الملوك الذي قال كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على قلب رجل واحد منكم فسألني كل واحد منهم مسألة. قلت لكم حتى ليه مسألة، ما قالش المسألة، لأن المسألة تبقى متكافئة بيننا وبين بعض. واحد يقول خلاص يبقى كلنا كده يا رب من الإنس والجن ومن لدن آدم إلى قيام الساعة، مش عايزين غير شقة وعربية وعروسة وشغلانة خلاص. لا، الناس بتتفاوت، في راجل زاهد قنوع مش عايز أي حاجة من الدنيا خالص، يا رب أنا عايز بس تشتغل معايا، بس تجعل قلبي موصول بيك، مش عايز أكتر من كده. واحد تاني ما يملاش عينه بقى الدنيا كلها اللي فيها، لو اديته الكرة الأرضية لك كمان، خد بالك ما بيملاش عينه، فيسأل ربي، يقول أنا عايز يا ربي ربع الكرة الأرضية، خلاص ماشي، والتالت كذا والرابع كذا. فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إلى أدخلة الجنة. كل دول مع بعض. لو سأل الله عز وجل وكل واحد يطلب اللي هو عايزه، في النهاية لا ينقص من خزائن الله إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت الجنة. تنقص النقطة ده يعني على سبيل كده إيه؟ يعني التقريب، وإلا ما تنقص أي شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى. يبقى أمرني إيه؟ بحب المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي سند صحيح انه بيخبر ان فقراء المؤمنين يا اخواننا المساكين الغلابه دول يدخلون الجنه يوم القيامه قبل الاغنياء ب500 عام. خدت بالك؟ يعني انت لما تكون في زمر قلزاش سبحان الله، وان كان الحديث يعني فيه ضعف، الفقراء واليتامى والناس كلهم لهم دوله يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى يامر الفقير او اليتيم او المسكين ان يرجع الى ارض المحشر اذا كان من اهل الجنه، ويقول له خذ بيد من اطعمك او سقاك او كساك وادخله الجنه. عشان كده لازم تتعرف على الفقير او اليتيم. يعني انت تيجي مسجد الفتح تدفع فلوس كفاءه الايتام، يا ريت بالمره تروح زياره للايتام دول وتتعرف عليهم وتمسح على راس اليتيم. خدت بالك ليه؟ لكي يلين قلبك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. خد بالك، لكي يلين ايه؟ قلبك وتدرك ايه؟ حاجتك. اذا فالانسان ايه؟ مطالب بان هو يعرف الناس دي ويتقرب منهم ويعرفهم كويس جدا، لان دي سنه حبيب. لان لو كانت سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه ما بيقعدش غير مع الاغنياء ما كناش قعدنا مع حد، فما كانش حد قرب لنا خالص. كان كل اللي يقعد بس قاعد معاه عليه القوم تيجي تقول له طب ما صارت معانا، لا سنه النبي اولى. خد بالك، وما يقعدش غير مع مين؟ على الاغنياء. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب فعلا معاشره ومجالسه المساكين. ثاني حاجه قال له ايه؟ وامرني ان انظر الى من هو دوني. طبعا ايه اللي يخليني ابص لفلان؟ واحد ربنا اداله عربيه شبح او عربيه عيون ولا عربيه بودره الكلام ده كله، وانا ربنا رزقني بسياره على قدي او ما فيش سياره، حته موتوسيكل او عجله او ماشي على ريكتر عربيات، ايه المشكله؟ جميل قوي، وتحمد ربنا كفايه نعمه الاسلام ونعمه العافيه وراحه البال بالدنيا وما فيها يا اخي. سبحان الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال قد افلح من اسلم، حديث رواه مسلم، ورزق او في روايه وكان رزقه كفافا، يعني يدوب ما يكفيه، وقنعه الله بما اتاه. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم. وامنا عائشه كما في الصحيحين تقول لعمر بن الزبير والله يا ابن اختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقظ في ابيات رسول الله نار. شهرين كاملين لن يوقد في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اي نار، يعني ما فيش ولا طبخه. شوف انت النهارده يعني ربنا يستر علينا، شوف في العيد ده بس كتبت لك كم خروف. خد بالك يعني سبحان الله، شوف الاكل اللي احنا بناكله بقى في اليومين دول. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان المحسوم زي ما قلت لك قبل كده في الجهاد، مش بقى قاعدين في مكاتب، في الجهاد في سبيل الله. وكان التعيين اليوم قد ايه يا اخوانا؟ تمر زي ما قلنا تمر. النهارده بص للناس في الصيام، يعني تعالى بص مثلا في صيام المعرفه قريضه، بص تلاقي الناس في المسجد رايح تصلي بقى المغرب، وبعدين ايه في البيت طبعا الزوجه ربنا يحفظها مجهزه له ايه؟ الاكل. خد بالك؟ عقبال ما يرجع لها ما يقدرش يصبر، فواخد معاه صحن تمر. يقول لها اجرح بس الصيام ب 50 تمره وجيه. شفت الجرح قد ايه؟ العمليه جراحيه. خد بالك؟ هيجرح صيامه 50 تمره ويروح يكمل. والصحابي كان بياخد تمرايه واحده. يعني شوف الهنا اللي احنا فيه. والصحابي لو شاف المائدة بتاعتنا في رمضان ولا في غير رمضان في يوم صيام يعني يتخض والله سبحان ايه ده كل ده. خد بالك، في حين ان هم كان لا يجتمع عندهم على الطعام على السفره يعني صنفان من الطعام، صنفين. سيدنا عمر يجي من بره ويسال زوجته ام كلثوم ماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. افتح تحت السرير هلاقي ايه؟ بسطرمه ولانش والعصير جلوب فريتو كان ولا فروتر كان، ما فيش كلام خالص عندهم. ففتح فلقى شويه حصات ملح لو خبطتها في مسجد الفتح ترمي في الريان. واخد بالك؟ وبعد فتات الخبز، خبز مدلع. سيدنا عمر بقى ابو الزهد كله مسك الخبز وكل وحل بالملح وشويه ميه ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. شفت الكلام؟ شفت الكلام الحلو؟ ولما جاله ضيف من خراسان اكله من نفس الوجبه كان لسه في بقايا. جاي بقى ضيف من خراسان وجاي بقى احلى حلويات خراسان بقى وجاي يهديها لمين؟ لامير المؤمنين. قال اما وجدت من ياكل حراما غير عمر؟ راح مقسمها على فقراء المؤمنين وقعد بقى قال له تعالى مش جايب لي حلويات انا هدوك احلى حلويات اقعد. قعدوا طبعا راجل مرفه معدته بقى ايه؟ راجل كده يعني ما يقدرش ياكل حاجه ايه؟ يفطر جاتوه ويتغدى طرفه ويتعشى مرفه اي حاجه فاهم ازاي؟ المهم راح جاي قال له اتفضل. راجل قاعد مع مين؟ مع امير المؤمنين. ففين الاكل؟ لقى شويه حصات ملح شكلها كده خد وشويه ايه؟ فتات خبز. قال اتفضل ايه؟ اكل مش حلو؟ ده جميل خالص. ويقدر انه مش حلو. فقعد ياكل ويقرقش ويدغدغ لحد ما خلص وراح يدير شويه ميه يشربها. وبعدين عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. طبعا الراجل بيبص للنعيم، ده انا جايب لك حلويات من اخر الدنيا وانت. فالمهم يعني فالشاهد ان فعلا الدنيا ما تساوي شيء ابدا بالمره. وانما على السلام يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه. الحديث عند الترمذي الترمذي سنة صحيح. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها ايه شربتنا. خد بالك. فالمهم نرجع بقى للموضوع اللي حصلنا كده الوقت جري بيه شويه. سامحونا معلش طولنا عليه خالص. ربنا يحفظه ويبارك فيه. فالمهم الوصية اللي بعدها وقال لا أسأل أحد بشأن لا مطلوش من حد حاجة وأن أصل الرحم وإن إيه وإن أدبرت كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه إيه وصلها. وبعدين وأن أقول الحق وإن كان مرا وأن لا أخاف في الله لومة لائم. وآخر حاجة وأن أكثر من قول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في دعاء الاستخارة ان انت تقول يا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك ايه تقدر وانا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت ايه علام الغيوب. الانسان بينخلع من حوله وقوته الى حول الله ايه وقوته. لو الانسان وصل لكمال الذل هذا قبلك وبرخناء العباده كمال الحب مع كمال الذل. فلما الانسان يصل لكمال الذل ده بيبقى قريب جدا من ربنا. زي كده مع سنه ايه اقرب ما يكون العبد من ربه وايه هو ساجد. الجبهة دي أعلى حاجة في الإنسان تبقى تحت في الأرض. فأقرب موضع ذل لله هو أقرب موضع يقترب فيه العبد من الله. خدت بالك. المهم من ضمن الحاجات الجميلة برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيد أبو ذر قال له الحديث رواه مسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك مش ضعف البدن لا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف الكلمة الحلوة. فلا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ليه الكلام ده كله؟ مع ان سيدنا ابو ذر امين جدا. الامام الذهبي في السير الف عليه جميل قوي. قال لي السبب لان سيدنا ابو ذر كان لا يرى اكتناس قد ايه؟ النقدين الذهب والفضه. ما كانش ابدا يرى الكلام ده. عمره ما يحوش مليم ولا يحب حد يحوش مليم. كان فعلا اي حد يشوف يحوش كان فعلا يعني يقطع فيه ويكلم يعني ايه ويكلمه بلهجه شديده جدا على حته ايه. فقال لك لو انت توليت على مال يتيم هتنفق المال في سبيل الله مش هتنفق على نفسك. فممكن اليتيم ايه تفتقر. ولو تولى على اثنين يعني امير على الناس ممكن برضه ينفق الاموال دي في سبيل الله فيتحرمه. فعشان كده امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يتولى على يتيم ولا ايه ولا لا يتامر على يتيم ولا يتولى على اثنين. واما عن مكان سيدنا ابو ذر في قلوب الصحابه رضي الله عنهم سئل عليه ابن ابي طالب عن ابي ذر فقال وعى علما عجز عنه وكان شحيحا على دينه حريصا على العلم يكثر السؤال. هنقعد بس مع نفسه اللي هو ايه كان شحيحا على دينه. عارف ممكن واحد يكون عنده حفظه عربيه كده قديمه وهو ماشي في الشارع لو لقى عربيه جايه ناحيته مش مشكله تتخبط يمين شمال ما هي اصلا خلصانه. طب بلد مش فارقه معاه صح ولا لا. طب خد منه العربيه القديمه دي وادي له عربيه مثلا اوبل فيكتور نسال الله من فضله. قولوا امين. وعيب ان احنا كده اوبل فيكتور نركب ان شاء الله. ف ليه بيقولوا عربيه اوبل فيكتور ولا عربيه اللي خلينا نقول لك اعلانات يعني عربيه حلوه. خد بالك. طب لو ركب العربيه دي بالله عليك مش هتفرق معاه برضه؟ لا طبعا هتفرق كتير قوي. ده لو عيل مشي شخبطاله بتبشيره كده ممكن ما ينامش بيه كله. لو واحد خدشها له من جنب من رفرف كده ما يقدرش يشوف المنظر ده. ممكن يقعد كده يعني اقول ايه يملس عليها بلسان عشان يغسلها. العربيه يا اخوانا حاجه اقول فيكتور يا اخوانا خد بالك. لكن ليه ده كله؟ عشان دي بقت غاليه. طب وفي حاجه اغلى من الدين؟ مفيش حاجه اغلى من الدين. فسيدنا ابو ذر كان شحيحا على دينه ما يحبش اي حاجه في الدنيا دي تنال من دينه. خد بالك. وقال علي رضي الله عنه وارضاه لم يبق احد لا يبالي في الله لوم تلائم غير ابي ذر ولا نفسي من حتى ولنا. الوحيد اللي فضل لا يخشى في الله لوم تلائم هو ابو ذر. لكن الكلام ده كان بعد وفاه النبي عليه السلام ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. اجمل بقى قصه مرت في حال ابو ذر خلاص قلناها بس ان شاء الله. وهم رايحين غزوه تبوك. هم رايحين غزوه تبوك خد بالك. والحديث الحقيقه لم اقف على صحته ده بالامانه العلميه اللي احنا ايه متفقين عليها دائما ان شاء الله. في الطريق لغزوه تبوك كان بعض الناس بيتخلف. كان في طبعا منافقين تعلمون قصه المنافقين لما قالوا ما راينا مثلكم راينا هؤلاء ارغب وجودا ولا اكذب السنه ولا اجبر عند اللقاء. ونزل جبريل ليخبر النبي عليه السلام وقال ولئن سالتهم ليقولون انما كنا ايه نخوض ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمهم كان المنافقين كل واحد يخش ايه واحد يتصرف طبعا 1000 كيلو ومشينهم عليه على رجليهم، يعني كانوا يتناوبون بس مسافات بسيطة جدا كانوا بيركبوا فيها، والباقي كله ماشيين 1000 كيلو وفي ساعة العصمة وساعة مخمصة شديدة جدا وجوع وعطش والشمس والحر شيء عجيب جدا. فكل لما واحد يتخلف يقول يا رسول الله تخلف فلان، قال دعوه فإن يكن فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أرحق الله منه. شويتين سيدنا أبو ذر كان راكب جمل كده تايواني غلبان ومش عايز يمشي، يضرب يمين شمال ما فيش لحد ما دخل ايه راح بارك الجمل وراح نايم. الكلام ده كان فين؟ في اول السكه. واحد غير سيدنا ابو ذر معذور يا اخوان، لو رجع وهو النبي عليه الصلاه والسلام شافه وخالد، لو هو رجع وراح بيته وبعد بقى لما النبي عليه الصلاه والسلام يخلص غزوه تبوك ويرجع يقول له قعدت ليه ولا الصلاه خلاص والجمل ما نقط عبيته ورجعت غصب عنه، كان عذر النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لا، راجل محب لله يا اخوان، راجل قضيته الاولى في حياته هي الدين بس، هي دي قضيه ما بيشغلش اي حاجه ابدا الا ايه؟ الا الدين. عمل ايه؟ يضرب في الجمل يمين شمال ما فيش خالص، مش عايز يقوم، راح عامل ايه؟ راح شايل المخله بتاعته وعلى كتافه وفي وسط الصحراء ويلا ونمشي ورا النبي عليه الصلاه. بالله عليك يا اخوانا مين يعمل الكلام ده؟ مين يقدر؟ ده احنا لو في وسط القاهره وعلى الاسفلت وفي النور ممكن احد يقول لك ياه ده زمان موسى رمسيس خلاص تعب بقى، خد بالك، مع ان الارض كلها متسفلته وطريق فاضي، لكن لا، ده بقى في عز الصحراء وفي عز ده كله وراح ايه ماشي شويتين. كان بعد سنه سبعه ومسافات كثيره جدا، فالصحابه شافوا واحد جاي من بعيد بس مش شايفين ملامحه، ليه؟ وشه وشعره ووشه وراسه وعمامته ولبسه كله ملان ايه؟ غبار مش باين منهم غير عينيه بس. فقالوا رجل مقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف حبيبك بيقول ايه ما صلى عليه. قال كن ابا ذر. يا يعني انت يا رسول الله لحد الان فاكر ابو ذر؟ طبعا فاكر، ليه؟ بحبه، النبي عليه الصلاه بيحبه. قال واني احب لك ما احب لنفسي، وهو النبي عليه الصلاه يحب الحد زي اللي بيحبه لنفسه الا اذا كان هو بيحب الشخص ده طبعا لا يمكن. فقال كن ابا ذر، فلما قرب قال هو ابو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما قلت لكم لم اقف على صحه الحديث، يعني بحثت عنه في الضعيف في الصحيح ما وجدت، لكن كان عايز مزيد بحث فلم اقف على صحته. فقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. شوف تخيل بقى الموقف ده. طب بالله عليك النهارده يعني زي ما قلت لك مين فينا عنده الحميه دي للدين؟ وبعدين قول النبي عليه الصلاه والسلام ان يكن فيه خير فسيلحقه الله ايه بكم، لما يقول تخلف ابو ذر ان يكن فيه خير ايه فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فقد ألحقه الله منه. فلما ألحقه الله بهم، خدت بالك؟ يبقى ده علام على انه ايه؟ على ان سيدنا ابو ذر كله خير. زي ما بقول لك شوف ابو ذر عمل ايه وشوف مشي في الصحراء. طب بالله عليه احنا النهارده حالنا ايه مع قيام الليل؟ تيجي تقوم النهارده شوف ابو ذر قام وشال على كتافه وفي عز الشمس والحر والتراب ومشي ورا النبي عليه السلام. انت في بيتك وفي وسط المكيف والمكت والميه السخنه والبرده والروائح والعطور والبرفانات والكلام ده كله، وعرم من ذلك قل من يقوم ليلا، مع ان النبي عليه السلام دعا لك بالرحمه. والحديث عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبت نضحت في وجهها الماء. في الرواية الثانية برضو عند أبي داود بسند صحيح فإن قام وصليا كتب عند الله، عند من؟ عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث مسلم لما يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ده لو كل 6 شهور تبقى نعمة، لو كل سنة تبقى نعمة، لو مرة في العمر تبقى نعمة. فما ظنك إن كان مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليلة وينادي على المسلمين النيام من يدعوني فأجيبه. حدش عايز حدا يا إخواننا؟ ده أحوال المسلمين تعبانة أوي أوي، ده كأن المسلمين النهاردة إلا ما رحم الله كأنهم والله بلسان الحال مش بالمقال كأنهم يقولون إحنا مش محتاجين ربنا. أي والله العظيم ليها معنى غير كده؟ لما تعلم الحديث ده صح ولا صحيح؟ حديث صح مسلم، يعني إحنا على يقين من إن الحديث صح والنبي عليه السلام قاله، ورغم ذلك طب ما حدش بيقوم ليه؟ حدش بيقوم ليه؟ قال الإمام ابن القيم هل يجتمع العلم واليقين ويتخلف العمل؟ قال أجل. قالوا كيف؟ قال مع ضعف الإيمان. ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم. ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم. مع إنك على يقين من إن في الثلث الأخير ربك عز وجل ينادي عليك من يدعوني فأجيب. اللي أنت عايزه قوم اطلب. اطلب اللي أنت عايزه. واطلب بزيادة. ما كنش عايز شقة أوضتين، لا قول له يا رب عايز 10 أوض. خد بالك اللي أنت عايزه. اطلب، أنت بتطلب من ملك سبحانه وتعالى. قول يا رب عايزها، مش عايزها عربية فيه. لا عايزها مرسيدس آخر موديل. اطلب اللي أنت عايزه. عايز أحج، عايز ولادي يتجوزوا، عايز تحفظ من القرآن، عايز أتعلم، عايز أدعو إليك، عايز اطلب اللي أنت عايزه كل يوم ولا أعجل، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد يؤجل إجابة الدعاء بعض الشيء وقد يؤجله إلى يوم القيامة ليرحمك به. فأنت تقدر تدعو، تقدر تدعو. ومن يستغفرني فأغفر له. إيه إخواننا، ما حدش فينا بيذنب خالص، ده احنا كلنا أصحاب ذنوب، كلنا كلنا بلا استثناء، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شو دي كلنا أصحاب ذنوب، ورغم ذلك ربك عز وجل اللي هو الغني عنا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. مش محتاج منه في حاجة، والله والله غني عنا، غني عنا والله، وعلم ذلك سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا وتعطفا ورحمة بنا يتنزل كل ليلة من على عرشه إلى سمائه الدنيا وينادي عليكم. حدش فينا أخواننا ينسى، والله ده جحود، جحود يا أخواننا احنا عايشين، والله جحود كبير قوي. لو تحس المعنى يا ربنا ينادي علي أنا، أنا العبد الفقير، وأنا ما بقوملوش، مش بقوم له هو، ده أنا بقوم لنفسي كمان، ده أنا بقوم عشان أنا اللي محتاج له. خد بالك، شوف الجحود ده، لو ان مديرك في العمل والله عايزك في الوقت ده لا تقوم له قبل الوقت ده، ولله المثل الاعلى. يوم ربك عز وجل ينادى عليه، انا ما بقولكش قوم صلي 11 ركعه لو تقدر طبعا فبيها ونعمه فعلا، بقول لك حافظ بس على ركعتين، ركعتين بس. قوم يا سيدي قبل الفجر بنص ساعه وتعرض لنفحات الله، كل مشاكل حياتك هتتحل، وكل مشاكل الامه هتتحل. والله لو قام المسلمون جميعا في الثلث الاخير ودعوا لاستجاب الله دعاءهم ولا فرج الهموم. واطلب اللي انت عايزه ليك ولاسرتك، خلاص مفيش عندنا مشاكل، مشاكلنا كتير قوي ومقاسينا كتير وامراضنا كترت والفقر زاد والفلوس زادت والفقر زاد في نفس الوقت. شوف الحاجه العجيبه، ما بقاش في قناعه، ما بقاش في بركه، ما بقاش في اي حاجه خالص، لا بركه في الرزق ولا في الصحه ولا في الزوجه ولا الاولاد ولا في العلم ولا في اي حاجه الا عند من رحمه الله عز وجل. يبقى شوف يا اخوانا، يبقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما يعلمنا كل ده ليه؟ علشان نتعلم كيف تتعلق تلك القلوب بالله عز وجل. يعني النهارده زي ما نقول يا اخوانا، في كتير، انا بتكلم عن قيام الليل، ده في مسلمين النهارده سايبين الف به اسلام. في النهارده لو قلنا ان اكثر من 70% من المسلمين لا يصلون اصلا، الكلام ده احصائيه مظبوطه يعني ما فيهاش مبالغه، اكثر من 70% من المسلمين ما بيصلوش، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده في حق من؟ في حق اللي بيأخر الصلاة بالصلاة، إيه مع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فسوف يلقون غيا. سأل ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي فإنه وارد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. طب واللي ما بيصليش خالص إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ اللي دخلكم وادي سقر بالذات؟ قالوا لم نكن من المصلين. هي دي المصلين اللي هم كانوا عايشين، لم نكن من المصلين. المهم اخوانا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن ابي ذر. سيدنا ابو ذر طبعا لما عرف النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يعيش في المدينه، وحط نفسك مكانه، اشد الناس المصابه والله بموت النبي عليه الصلاه والسلام هم اصحابه. عارف ليه؟ حط نفسك مكان واحد منهم، تخيل نفسك عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام، تسمع منه وتراه وترى أخلاقه ورحمته وترى كل ذلك، وفجأة تسمع أن النبي مات وأنت واحد ممن يدفنون النبي. صح، حد يتحملها؟ والله ما حد يتحملها. كانوا أشد الناس مصابا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فرحل أبو ذر إلى البادية وعاش في منطقة اسمها الرضة، وعاش فيها مدة خلافة الصديق والفاروق، وكان يفتي في فترة خلافة الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم جميعا، لكنه شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وارضاه. في خلافة سيدنا عثمان نزل سيدنا أبو ذر إلى منطقة دمشق، مدينة دمشق، وعاش فيها فترة ولما لقى الناس بقى انشغلوا بالدنيا وجمع الدرهم والدينار كان يغلظ عليهم في القول، فالناس اشتكوا سيدنا عثمان فارسل اليه عثمان ان ائتيه ابا ذر، فذهب اليه ايه ابو ذر. اول ما دخل عليه سيدنا ابو ذر قال له عثمان رضي الله عنه وارضاه ابقى بجوارنا يا ابا ذر. فقال استاذنك يا امير المؤمنين ان اكون في الرضفه، يعني في الصحراء في منطقه اسمها الرضفه. فاذن له عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعايز اركز على الحته دي جدا لسبب، لان بعض كتب السيره ولا حول ولا قوه الا بالله بيقولوا ان سيدنا عثمان هو اللي طرد ابا ذر الى الرضفه. الكلام ده كله ليس له اي اصل من الحقيقه، كلها افتراءات على سيدنا عثمان. الرواية الحقيقية والصحيحة أن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا عثمان مصر جدا أن أبا ذر يبقى معاه، فهو الذي استأذنه أخبرت فأذن له عثمان أن يذهب إلى الرضة وعاش هناك حياة الزهد والتقشف، وظل على نفس الحالة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الرجل على أبي ذر فلقى بيته. طبعا أبي ذر كان زهد جدا، كان يعني فعلا يعني كان أزهد الناس بعد النبي عليه السلام أن يقتبس سيدنا أبو ذر. فدخل عليه فما لقاش في أي حاجة خالص، فقال أين متاعك يا أبا ذر؟ قال نحوله إلى دار هي أفضل من تلك الدار. قال ولكنك طالما أنك في تلك الدار فلا بد من متاع. فقال له إن صاحب البيت لا يدعونا في تلك الدار، مش هسيبنا قاعدين فيها، فعشان كده بنحوله قصده إيه للآخرة، خد بالك. المهم وبعد تلك الحياة الجميلة الطويلة المباركة نام أبو ذر على فراش الموت ليسلم الروح إلى باريها جل وعلا. وطبعا إحنا تذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله إيه أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا أبو ذر قاعد في الرضة في مكان في الصحراء، فعايش في خيمة هو وزوجته وأولاده. وبعدين سبحان الله حس إن أجله خلاص قرب، فأمر زوجته أن تطبخ شاة، كانت آخر شاة عنده أنا أطبخيها لأن ممكن يجوا ناس عشان يكفنوني ويدفنوني فأطعمهم تلك الشاة. شوف الكرم حتى بعد الموت، مش عايز يلاقي حاجة في بيته خالص، خد بالك. فيمر مين في تلك اللحظة مع انهم في صحراء، يعني الكلام ده في شهر ذي الحجة، شهر احنا فيه، خد بالك، بعد ما حج وذهب ايه واسلم روح على بريه. مر مين يا اخواننا؟ عبد الله بن مسعود جاي من العراق مع وفد الحجاج، وهم راجعين فمروا فزوجة ابو ذر رضي الله عنه اول ما قابلتهم قالت يا قوم هل لكم في خير؟ قالوا ما هو؟ قالت تغسلون رجلا مسلما وتكفنونه وتصلون عليه. قالوا من هو؟ قالت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود لأنه كان واقفا بجوار النبي لما قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما بيقول يا أخوانا مش مهم إن أنت تموت وأنت مشهور، مش مهم إن أنت تموت والناس عمالة تشاور ما شاء الله فلان الفلاني عالم جليل أو رجل داعية مشهور أو أو أو، المهم إن أنت تموت وقلبك موصول بالله سبحانه وتعالى. مش مهم إن أنت تبقى كل صورك على صفحات الجرائد والمجلات والإنترنت والفضائيات، المهم إن أنت يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك ويختار لك حسن الخاتمة. دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغسلوا صحابي الجليل أبا ذر رضي الله عنه وارضاه، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ولما علم عثمان بذلك بعث إلى أهل أبي ذر وضمهم إلى أهله. شوف حنية الأخ مع أخوانه وخلنا، يا ترى إحنا لسه في قلوبنا الحنية دي لما أخوك من أمك وأبيك يعني رجل شقيقك لما بيموت، يا ترى بتطلع أولاده ولا ما تطلعهمش؟ ولا بتقول خلاص ما هو مات وسيب أولاده ولو عتبوا البيت حتى تطردهم أو تتنكر منهم زي ما بيحصل في هذه الأيام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم مات أبو ذر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. بعد ذا كله أخوانا محتاجين إن احنا فعلا نحس قد إيه الناس ضحت، قد إيه الناس دي بذلت كل غالي ونفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. محتاجين ان احنا ندرس سيرتهم ونطبقها على حياتنا. ان شاء الله معادنا القادم يوم الخميس القادم من حين الله عز وجل مع قصه صحابي مهمه جدا في غايه الاهميه، وهي قصه جابر بن عبد الله ومعه ابوه عبد الله بن عمرو بن حرام. فنسال الله عز وجل ان يرحمنا جميعا اني داع فامنه. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا، اللهم اجبر مصيبتنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نشعر بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في فلسطين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، داوي مرضاهم، داوي مرضاهم، اطعم جائعهم، اقص عاريهم، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان. نسألك يا ربنا أن ترينا في اليهود عجائب قدرتك أن فيهم آية من آياتك. اللهم صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم إنهم قد تقووا علينا، فإن فيهم آياتك، أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. رحماك رحماك بإخواننا في العراق، رحماك رحماك بإخواننا في العراق، ارفع هذا البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم وعن سائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا، يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران، يا عزيز يا غفار، اللهم وسع لنا في قبورنا، ونور لنا قبورنا، يسر لنا وقوفنا بين يديك، يسر لنا وقوفنا بين يديك، يسر لنا المرور على الصراط، ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي، لا نظمأ بعدها أبدا، اختم لنا النعيم كله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.